نال إبراهيم عليه السلام الإمامة. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة أي إماما، وقال: إني جاعلك للناس إماما. ولم ينل هذه الدرجة إلا عن سلامة قلب وطهارة نفس وامتثال كامل لله تعالى، عبودية مطلقة من إبراهيم عليه السلام. يقول الله تعالى لنبيه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا رسول الله إذ ابتلى، امتحن واختبر إبراهيم ربه، أي إذا امتحن الله نبيه إبراهيم بكلمات أي بتكاليف وأوامر، فأتمهن أي فعلهن على الوجه الأمثل. قال: إني جاعلك للناس إماما. ما هذه الأوامر وما هذه التكاليف التي أمر الله تعالى بها نبيه إبراهيم؟ يعلمنا ذلك الشيخ محمود السجاعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: لما دعا ربه قائلا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسنا وذكرا طيبا في من يأتون من بعدي. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه، قال: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي ثناء حسنا وذكرا جميلا في الأمم. فما من أمة من الأمم إلا وهي تتشرف بأن تنتسب إلى إبراهيم عليه السلام. اليهود يقولون: كان إبراهيم يهوديا، والنصارى يقولون: إبراهيم كان نصرانيا، والمسلمون يقولون: كان إبراهيم مسلما. فحسم الله تبارك وتعالى الخلاف بين هذه الأمم كلها، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حتى إن المشركين كانوا يجلون ويعظمون إبراهيم عليه السلام، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة لم يدخل البيت وفيه هذه الأصنام، فأمر بإخراجها، فإذا بهم يخرجون صورا وتماثيل لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما ممسكان بالأزلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط. فكان المشركون أيضا يعظمون، فجعل الله تبارك وتعالى له ذكرا حسنا جميلا في الأمم التي تأتي من بعده عليه السلام. ولكن كيف وصل إبراهيم عليه السلام إلى هذه الدرجة، وبماذا استحق هذه المنزلة؟ يبين ذلك قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالم. وإذ ابتلى إبراهيم، أصل الجملة في اللغة العربية فعل، فعل مفعول، فإبراهيم هنا مفعول، أي أن الله ابتلاه هو، فالفعل وقع عليه. فلماذا قدم هنا؟ قدم المفعول هنا وجوبا، لأن الفاعل بعده اشتمل على ضمير يعود عليه، وكما أنه قدم للاهتمام به، حيث أنه معلوم من الذي ابتلى، فالله الذي ابتلاه واختبره سبحانه وتعالى. كما أن المفعول قدم أيضا هنا اختصاصا وحصرا وقصرا عليه، حيث أن الله عز وجل لم يبتل نبيا بمثل ما ابتلى به إبراهيم عليه السلام. فكما سمعنا آنفا من المشايخ أن الله تبارك وتعالى ابتلاه بذبح ولده، ولك أن تتخيل هذا الأمر، فما من نبي ابتلي بذلك. ابتلاه الله تبارك وتعالى بأن ألقي في النار، ابتلاه الله تبارك وتعالى بأن تعرض الفاجر الملك الجبار لامرأته بالسوء، ولكن حفظ الله تبارك وتعالى. فابتلى الله عز وجل إبراهيم بابتلاءات لم يبتل بها أحدا من الأنبياء. قال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلي أحد بمثل ما ابتلي به إبراهيم فقام به
أحد إلا إبراهيم عليه السلام. لذلك قدم هنا الاهتمام به ولمزيد بيان فضله عليه السلام. فقال ابتلى إبراهيم ربه أي اختبره بكلمات. ما هذه الكلمات؟ اختلف العلماء فيها، منهم من قال أنه ابتلاه بالإمامة، إني جعلك للناس إمامة، ابتلاه برفع القواعد من البيت، وقيل ابتلاه بخمس في الرأس وخمس في الجسد، ابتلاه بخمس في الرأس بالسواك والمضمضة والاستنشاق، وابتلاه بفرق الرأس وقص الشارب، وابتلاه بخمسة في جسدي بحلق العانة وتقليم الأظفار وبالختان، حتى أن الإمام القرطبي رحمه الله قال أجمع العلماء على أن أول من اختتن إبراهيم عليه السلام. فابتلى الله بهذه كله. وقال ابن عباس ابتلى الإسلام 30 سهما، 10 منها في التوبة التائبون العابدون إلى آخره، وعشر في أول سورة المؤمنون وسأل سائل بعذاب واقع، وعشر في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. فابتلاه الله عز وجل بهذا كله. لذا رجح الإمام ابن كثير أن الله عز وجل ابتلاه بهذا كله. فابتلاه الله عز وجل بهذه الأوامر كلها فقام بها حق قيام. لذا قال الله تبارك وتعالى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بكل ما كلفه الله تبارك وتعالى به من الأوامر والتكاليف. لذا استحق أن يقول الله عز وجل عنه إني جعلك للناس إماما، أي قدوة يقتدى بها في الخير. لذا قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، أمة كان معلما معلم الناس الخير، وإمام هدى، وإمام تقوى. إن إبراهيم كان أمة قانتا، أي مطيعا لله حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. لذلك من أعظم الدروس التي يستفيدها العبد حينما يمن الله عز وجل بالذهاب إلى أداء العمرة أو الحج أنه يستفيد أعظم درس، وهو التوحيد لله تبارك وتعالى، كما كان إبراهيم عليه السلام إماما في التوحيد. لذا من الدروس التي نستفيدها من الخليل عليه السلام أن نحرص على أن نكون قدوة لغيرنا في الخير. فودع ربه تبارك وتعالى واجعل لي لسان صدق في الآخر. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله فيه أنه يجوز للإنسان أن يطلب وأن يتمنى أن يكون له ذكرا حسنا في الصالحين، وأن يكون في عداد الصالحين، كما أن فيه أيضا أنه يستحب للإنسان أن يتعرض للأعمال التي تكسبه الذكر الحسن. لذلك كان من دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، كما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى لم يجعل إبراهيم إماما من فراغ، بل بأعمال قام بها، لذلك استحق أن ينال هذا الشرف العظيم. لذلك من أراد أن يحصل على هذه المنزلة أن يكون له ذكر حسن، أن يكون قدوة لغيره في الخير، عليه أن يقوم بما كلفه الله تبارك وتعالى به. فعباد الرحمن ما دعوا هذا الدعاء إلا بعد ذكر جميع صفاتهم. قال تعالى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم سجدا للقيامة. 11 صفة ذكرها الله تبارك وتعالى عنهم من التواضع والحلم، ومنها التهجد والبعد عن الشرك وترك الزنا وقتل النفس، ومنها التوبة، ومنها ترك شهادة الزور ومجالس الزور، ومنها التضرع إلى الله تبارك وتعالى. وبعد هذا كله قالوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تقر به أعيننا، لأن الإنسان إذا رزق زوجة صالحة عفيفة مطيعة أبناء بررة يعينونه على أمر دينه، إذا بورك له في ماله قرت عينه بذلك وسكنت، فلم ينظر إلى امرأة غيره، لم ينظر إلى أولاد غيره، يتمنى أن يكون مثل أولاده، لم يتمنى مال غيره، فتقر عينه بذلك. ثم وجعلنا المتقين إماما، أي جعلنا قدوة لغيرنا. لذا قال تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، أي حق الناس أن يمتثلوا أمر إبراهيم وأن يقتدوا به الذين يسيرون على هديه، كما قال تبارك وتعالى بعدما ذكر عدد من الأنبياء في سورة الأنعام منهم إبراهيم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. اقتدى، والقدوة هو أن يطلب الإنسان أن يكون مثل غيره في أفعاله وفي أقواله. لذلك علينا أن نحرص بذلك عباد الله. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه قائلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه، وهذا أمر لنا أيضا، لأن أمر النبي أمر لنا ما لم يأتي فيه خصوص. فالله تبارك وتعالى أمرنا بذلك. لذلك اختلف العلماء، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ فالرأي الراجع فيها أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. وذاب البعض إلى أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولكن الصواب والله أعلم كما ذكرنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. قولوا قولي هذا.